عدة ثمرات رتبها السيد الماتين على القولين، انتهينا إلى الثمرة الثالثة ومنها إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع. هنا حيث أن الإجارة تكون باقية فالمنفعة المملوكة بالإجارة تعتبر مالا مستقلا، مالا بحياله، ملحوظا مستقلا موردا للإجارة، وقد ملكها الزوج بالإجارة لا بالتبعية للأرض، فيكون هذا المال تركة أيضا، ويكون هذه التركة هذا المال لا يصدق عليه أنه أرض، إذن فيدخل في التركة التي ترث الزوجة منها، كما إذا لم يكن قد اشترى الأرض أصلا، كيف أنه كانت الزوجة ترث من ملك المنفعة، ملك الزوج للمنفعة، لمنفعة الأرض باعتبارها مالا مستقلا في قبال الأرض. كذلك هنا بخلاف ما إذا قلنا بالانفساخ فإنه لا تلحظ المنفعة إلا تبعا للأرض، والمفروض أن الزوجة لا ترث من الأرض ومن العقار بمنافعها وتوابعها شيئا. نعم، ما يكون مالا مستقلا لا تبعيا غير الأرض ترث الزوجة منها. هذه الثمرة قابلة للمناقشة رغم أن المعلقين لم يناقشوا فيها، وذلك باعتبار أن ملاحظة المنفعة مالا مستقلا بحيالها في قبال الأرض، وإن كان صحيحا بمقتضى عقد الإجارة، إلا أن هذه الاستقلالية في اللحاظ بلحاظ عقد الإجارة. يعني لو لاحظنا الإجارة الواقعة والعقد الواقع والبيع الواقع في الخارج، هذا صحيح، لوحظت هذه المنفعة بعنوان مال مستقل لا بعنوان التبعية، ومن هنا انتقل إلى المالك للعين بالشراء، انتقل تلك المنفعة بانتقال مستقل، إلا أن هذه الاستقلالية في اللحاظ والتي بها يكون غير تابع للمبيع، هذه الاستقلالية إنما تكون بلحاظ إنشاء البيع وإنشاء الإيجار، لا بلحاظ أدلة التركة وعدم إرث الزوجة من التركة. أدلة عدم إرث الزوجة من التركة، تلك الأدلة لا بد وأنت من العقار إذا كانت التركة عقاراً، لا بد أن يلحظ ذاك الدليل ليرى أن ذاك الدليل هل يشمل الأموال التي تكون أموالاً تبعية للعقار لا أموالاً مستقلة في قبال العقار كمنافع العقار أو لا تشمل. وحيث أنها لا تشمل، أنه لا يشمل لك الدليل، دل على أن العقار لا، إذا تركها الزوج لا يرث ترث منها الزوجة، هذا هو المفروض. إذا ترك الزوج عقارا فلا ترث الزوجة منها، وكان ظاهر هذا الدليل أنه لا ترث الزوجة لا من عين العقار، من رقبة العقار، ولا من منافع العقار التي تكون مندكة وتابعة في الرقبة، لا المنافع التي لها وجود استقلالي كالأشجار والبناء ونحو ذلك، المنافع التي تعتبر مندكة وشأنا من شؤون الرقبة يعني من شؤون الأرض والعقار لا تمترث الزوجة منها. بلحاظ هذا الدليل لا فرق بين أن تكون هذه المنفعة في عالم نقلها إلى هذا الإنسان الزوج المتوفى نقلها بنقل استقلالي أو بنقل تبعي، الميزان أن تكون نفس المنفعة تبعية عرفا أو استقلالية، والمنفعة تبعية بحسب الفرق. كيفية نقلها ليس هو المؤثر في صيرورة هذه المنفعة مالا يعني تركة في قبال الأرض، هذه ليست تركة أخرى غير العقار. والمفروض أن دليل إرث الزوجة للتركة قد استثني منها وخصص فيما يكون عقارا، كل تركة كانت عقارا لا ترث الزوجة منها، وبيصدق هنا أن هذه التركة تركة وعقار، هذه العقار والأرض بتمام منافعها حتى منافعها المنتقلة إلى الزوج المتوفى في عالم النقل والانتقال بانتقال استقلالي، كونه مستقلا لا يجعل حينئذ هذا المال مستقلا بلحاظ أدلة التركة وعدم إرث الزوجة من العقار إذا كانت التركة عقارا ومن الأرض إذا كانت التركة أرضا. الآن لا يصدق أنه هنا بلحاظ التركة لا يقال يوجد تركتان، التركة الأولى هي العقار والتركة الثانية هي منفعة هذه العقار مدة سنة مثلا، أي فرق بين منفعة هذه العقار سنة أو منفعتها في سائر السنين؟ لا فرق في من ناحية دليل التركة، لا فرق بينهما. وإن كان من ناحية دليل الوفو بالعقود وكيفية الانتقال انتقال المنفعة الأولى بسبب مستقل وانتقال المنفعة في السنة الثانية بالتبع لا بسبب مستقل، بتبع انتقال العين والرقبة. فالميزان في التعدد في الاستقلالية، الاستقلالية بلحاظ دليل الإرث لا بلحاظ دليل وفو بالعقود، هنا الاستقلالية بلحاظ سبب النقل موجود، لكن الاستقلالية بلحاظ دليل الإرث وعدم إرث الزوجة من العقار ليس موجودا، إذ هناك يلحظ العنوان التركة، هذه الأرض بتمام منافعها تركة واحدة لأن المنافع تلحظ خارجا، منافع الأرض تلحظ كحيثيات وشؤون تبعية للأرض لا كأموال في قبال الأرض. إذن وإن شئتم قلتم أن هذه الاستقلالية استقلالية في مقام الإنشاء، إنشاء عقد الإجارة واللحاظ فقط، لا استقلالية في مقام الصدق العرفي لمفهوم الأرض والعقار والمال والتركة ونحو ذلك الذي هو الميزان في باب الإرث. فبحسب لسان أدلة الإرث يصدق هنا على هذه الأرض بتمام منافعها حتى في السنة الأولى أنها عقار تركة واحدة وعقار ولا ترث الزوجة منها، سواء كان انتقال بعض هذه المنافع في بعض المدة بإنشاء لوحظت فيه المنفعة مستقلان أو بإنشاء للعين وانتقلت هذه تبعا، الانتقال التبعي والانتقال الاستقلالي يوجب استقلالية هذه المنفعة في مقام اللحاظ في الإنشاء لا في صدق عنوان التركة والعقار، في هذا الصدق هنا لا يوجد إلا تركة واحدة وهي هذه العقار، ولا فرق بين منفعتها في السنة الأولى أو منفعتها في السنة الثانية. ومن هنا يكون دليل الاستثناء شاملا أيضا للمقام، دليل استثناء العقار عن إرث الزوجة وأن الزوجة لا ترث من الأرض ومن العقار بمنافعها التبعية لأن منافعها ليست تركة أخرى وليست مالا آخر غير نفس العقار وذات الأرض والعقار، ذاك الدليل صادق هنا أيضا، ومن هنا هذه الثمرة لا تكون متفرعة على ذلك الخلاف بين المسلكين في أن الإجارة تنفسخ أو لا تنفسخ. وبعبارة أخرى أو ثالثة، التبعية هنا، التبعية الموجودة في باب الإرث، التبعية التكوينية لا التبعية في الملكية، وأن الملكية هل تبعية بنحو تبعي وقهري، انتقلت ملكية المنفعة إلى المشتري إلى الزوج، أو بملكية ملكية استقلالية انتقلت. التبعية التي تمنع من إرث الزوج من منافع العقار ومن منافع الأرض، التبعية التكوينية، وهي موجودة على كل حال، المنفعة في السنة الأولى كالمنفعة في السنة الثانية، تابعة للأرض يعني مندكة في قبال رقبة الأرض، ولا تعتبر مالا آخر خارجا في قبال الأرض. إذن فلا فرق على هذا الأساس، لا فرق بين المنفعة في السنة الأولى التي قد ملكها الزوج بالإيجار، والمنفعة في السنة الثانية التي قد ملكها الزوج ملكية تبعية، فإن هذه تبعية في التملك والتمليك، واستقلالية في السنة الأولى في مقام التمليك والتملك، لا استقلالية في الوجود الخارجي للمال. الوجود الخارجي لهذا المال أنه مال مندك في الأرض، ليس مالا في قبال الأرض. كلتا المنفعتين، المنفعة في كلتا السنتين، نسبتها التكوينية إلى العقار والرقبة نسبة واحدة، فإذا كانت لا ترث من الثانية لا ترث من الأولى أيضا. إذن فلا فرق بين القولين من ناحية عدم ترث الزوجة من المنفعة من منفعة هذه الأرض في السنة الأولى أيضا، فهذه الثمرة قابلة لحل إشكال في الواقع. ومنها الثمرة الأخرى، رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه. هنا يشير السيد الماتن إلى ثمرة أخرى، وهي أنه بناء على عدم انفساخ الإجارة، حينئذ إذا تلفت العين بعد أن اشتراها المشتري وتلفت اشتراها المستأجر وقبضها من البايع العين، أو كانت من الأول في قبضه في يديه، حينئذ تلفت قبل انقضاء مدة الإجارة، تلفت العين، تلف العين، تلف المبيع بعد قبضه، هو من مال المشتري ليس من مال البايع، فبلحاظ العين يكون التلف خسارة على المشتري. بلحاظ الإجارة، حيث أن الإجارة، لو قلنا بأن الإجارة منفسخة، القول بالانفساخ اخترناه، إذن فالعين التي تلفت، تلف رقبتها وتلف منافعها بالتبع، كلها خسارة على المشتري من كيسه، لا يمكن أن يرجع المشتري بشيء من هذه الناحية على البايع. وأما إذا قلنا بأن الإجارة باقية وغير منفسخة، حينئذ العين رقبتها التي انتقلت إلى المشتري إلى المستأجر بالشراء، تلفها بعد القبض من كيس المشتري، لكن حيث أن ملك المنفعة المتبقية كان بعقد الإيجار لا بعقد البيع، حينئذ هذه المدة الباقية من تلك من الإجارة يكون بابها باب تلف العين المستأجرة من في يد المستأجر قبل انقضاء الإجارة، وهذه مسألة سوف تأتي. هناك نقول العين المستأجرة لو تلفت بيد المستأجر بلا تفريط وتعد يكون باعتبارها أمانة، يكون من مال المجر، والمدة الباقية سوف يرجع فيها المستأجر على المؤجر، لأن المدة الباقية يظهر بالتلف أن المؤجر لم يكن مالكا لتلك المدة. في علم الله كانت العين إلى هذا الزمان لا أكثر، فالمنفعة الزائدة كانت منفعة لا يملكها المؤجر المالك، لأن العين في هذه المدة الباقية كانت تالفة بحسب الحقيقة، فتكون الإجارة بلحاظ المدة الباقية منفسخة من باب عدم الملك أو عدم وجود المال عند المؤجر، فيرجع المستأجر بقيمة الزمن المتبقى على المؤجر لا محالة. هنا أيضا حينئذ يمكن أن يرجع، حينما تتلف العين بعد القبض، بعد الشراء والقبض من قبل المستأجر، حينئذ بلحاظ العين لا يمكن أن يرجع على على البايع، لكن بلحاظ المنفعة المتبقية بعد بلحاظ ما بعد زمان التلف، كما لو كان هناك مثلا سنة أخرى باقية من الإيجار، حينئذ يستطيع أن يرجع بالأجرة على ذلك المؤجر، فيأخذ منه بحسب الحقيقة بنسبة المدة التي بقيت من الأجرة إذا كان قد سلمه تمام الأجرة. وهذه الثمرة تثبت على القول الآخر أيضا بالدقة، على القول الآخر أيضا يثبت على القول بالانفساخ الثمرة، لكن مع فرق جزئي. لو قلنا بالانفساخ قلنا فيما سبق بناء على الانفساخ أيضا يرجع المشتري وهو الذي كان مستأجرا قبل الشراء، يرجع على البايع بقيمة المدة المتبقية، لأنه بانفساخ الإجارة إذن المدة الباقية إذا كان قد دفع أجرتها كاملة من أول الأمر، الآن هذه المدة انفسخت الإجارة فيها وبطلت فيرجع بقيمتها، لكن الفرق بينهما سوف يكون من ناحية أنه سوف أنه قد يكون هذا التلف يعني بناء على الانفساخ يرجع بالأجرة للمدة الباقية من زمن البيع، وبناء على عدم الانفساخ يرجع بالأجرة من زمن التلف، فلو كان زمان التلف بعد زمان البيع كما هو المفروض، كان زمان التلف بعد زمان البيع، حينئذ بناء على عدم الانفساخ انفساخ الإجارة يرجع على البايع بأجرة المدة الباقية من زمان التلف، وبناء على الانفساخ أيضا يرجع كما قلنا يرجع، لأن الإجارة إذا انفسخت إذن فبالنسبة لما يأتي من الزمان إذا كان قد دفع الأجرة يستحق الأجرة المستأجر، إذ انتفت ملكية الأجير ملكية المؤجر والمالك لتلك المنفعة، فعلى القول بالانفساخ يسترجع إذا كان قد دفع تمام الأجرة يسترجع الأجرة المتبقية من زمان للمدة المتبقية من زمان البيع، بينما على الثاني على القول المختار عنده وهو الصحيح وهو عدم الانفساخ يرجع على بايع ويسترجع منه الأجرة أو المؤجر يسترجع منه الأجرة في المدة الباقية من زمن التلف، والذي يكون عادة بعد زمن البيع، حينئذ يكون الفرق بينهما في مقدار الرجوع لا في أصل الرجوع. ظاهر عبارة الماتن أنه على القول الآخر لا يمكن أن يرجع، أيضا يرجع، لكن الرجوع مقداره يختلف. كان مقتضى الفن يعني تعبير الدقيق أن يقول رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها من مدة القبض من مدة التلف على القول بعدم الانفساخ، ومن مدة الإجارة من مدة البيع على القول بالانفساخ. ومن هنا علق جملة من الأعلام على هذه الثمرة أيضا بهذا التعليق، أن الرجوع بالإجارة للمدة المتبقية على كلا القولين، سواء قيل بالانفساخ أو قيل بعدم الانفساخ، غاية الأمر على القول بالانفساخ يرجع على ذلك من زمان الانفساخ الذي هو زمان العقد، عقد البيع. وبناء على القول بعدم الانفساخ يرجع عليه من زمان التلف لا محالة، إلا إذا فرض مثلا في اشترط في عقد البيع مثلا اشترط عدم الرجوع على الثمن على الأجرة على المقدار المتبقى من الأجرة مثلا، ذاك حينئذ بحث آخر. إذا اشترط أنه لا يرجع ذاك بحث آخر يكون خارجا عن هذه المسألة. فمع عدم وجود شرط على كلا القولين يكون الرجوع رجوع المشتري بالمقدار الباقي للإجارة تاما. قالت الأم على أحد القولين يكون الرجوع على الإجارة للمدة الأطول من المدة الأخرى، على الانفساخ يرجع أكثر بأكثر، يرجع من بأجرة الزمان المتبقى من زمان البيع، بينما على القول الآخر يرجع بالأجرة المتبقى من زمان التلف الذي هو بعد زمان البيع. وهذا أيضا واضح. ثم يقول السيد الماتين مسألة ثانية: لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد، كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة، فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البايع؟ وجوههم ثلاثة، أقواها الأول. يذكر ثلاثة وجوه: إذا باعها المالك باع العين، والوكيل المالك في نفس الزمان مقارنا أجر العين، أو بالعكس أحدهما باع والآخر آجر، وكل منهما كان نافذ التصرف أحدهما بالملك والآخر بالوكالة، فوقع البيع والإجارة في زمان واحد. لو كان أحدهما سابقا، لو كانت الإجارة سابقة فالبيع يقع مسلوبة المنفعة، هذا البحث السابق. لو كان البيع أولا ثم وقع الإيجار والإيجار يقع باطلا، لأنه وقع بعد البيع والمشتري ملك المنفعة، حينما يقع الإيجار يقع الإيجار على ما لا يملكه المالك، هذا أيضا واضح. البحث فيما إذا وقع معا، وقوع البيع والإيجار معا من مالك واحد لا يعقل من شخص إنشاء من شخص واحد، وإنما يعقل بأن يكون أحدهما وكيلا والآخر أصيلا من شخصين، فالأصيل والوكيل ولو من باب جهلهما بالأحدهما بالآخر أنشأ البيع والإيجار، أحدهما أنشأ البيع والآخر أنشأ الإيجار معا. خب هنا حينما يتقارن ويقع البيع والإيجار معا من شخصين كلاهما كل منهما ولي نافذ التصرف في هذا المال، ما هو الحكم حينئذ؟ هل يحكم بصحة الإيجار والبيع معا؟ قالت الأمر البيع يكون للعين مسلوبة المنفعة، الإيجار يكون للمستأجر، والعين مسلوبة المنفعة للبايع. قالت الأمر يكون له مثلا خيار الفسخ، خيار تخلف واص بناء على ما تقدم من أن إن كان جاهلا بعد ذلك ظهر أنه مسلوب المنفعة يكون له الخيار. فكل من الإيجار والبيع صحيح، هذا قول وهو القول الأول الذي يختاره الماتم. أو يحكم ببطلانهما معا، أنه لا الإيجار يكون صحيحا ولا البيع يكون صحيحا، لأنهما متزاحمان بلحاظ المنافع، بلحاظ المنفعة الإيجار يقول المنفعة ملك للمستأجر، مقتضى صحة الإجارة دليل صحة الإجارة، مقتضى دليل صحة البيع أن المنفعة تكون للمشتري، فيقع التعارض أو التزاحم بين دليلي صحة الإجارة وصحة البيع، فيحكم بتعارضهما وتساقطهما، فلا البيع تام ولا الإجارة تامة. هذا أيضا قول، وهو أردأ الأقوال الثلاثة. قول ثالث أن يقال بأنه يقع بينهما تعارض أو تزاحم بلحاظ المنفعة فقط، فالإجارة تبطل والبيع يصح لكن مسلوب المنفعة. الإجارة تبطل والبيع يصح لكن مسلوبة المنفعة، والمنفعة تبقى في ملك المالك، لم تنتقل لا إلى المستأجر ولا إلى المشتري. هذا أيضا القول الثالث. يقول: فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة؟ هذا القول الأول. أو يبطلان معا بطلانا مطلقا للتزاحم في ملكية المنفعة، فالعين أيضا لا تنتقل لأن دليل صحة البيع مع دليل صحة الإجارة تعارضا. أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة لا مطلقا، الإجارة تبطل مطلقا طبعا، البيع لا تبطل، لا يبطل مطلقا، يبطل بلحاظ تمليك المنفعة، ويصح في العين مسلوبة المنفعة، فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة، وتبقى أو فتبقى المنفعة على ملك البايع، على ملك البايع. وجوه ثلاثة بل أقوال في الفقه. أقواها الأول وهو صحتهما معا، لكن ويكون البيع للمشتري نقلا للعين مسلوبة المنفعة. يقول: أقواها الأول لعدم التزاحم، فإن البايع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن الإجارة. يستدل على القول الأول الذي يختاره بهذا الاستدلال، يقول أن هنا تملك، يقول: ذات البيع والإجارة ليس بينهما تناف، لأن البيع نقل للعين والإجارة تمليك للمنفعة، مورد كل منهما غير الآخر. فالذات بين البيع والإجارة هنا ودليل صحة البيع وصحة الإجارة لا تنافية، وإنما ينشأ التزاحم أو التنافي بلحاظ قانون تبعية المنافع الرقبة في الملكية، لأن المنافع تتبع العين في الملكية، حينئذ هنا سوف يكون هناك تناف من هذه الناحية. إلا أن قانون التبعية إنما يكون بعد تحقق البيع، بعد تحقق الملك للرقبة يأتي قانون التبعية ويقول: المالك للعين وهو المشتري يملك تبعا المنافع. إذن فرتبة التبعية رتبة متأخرة عن البيع، بعد أن يصح البيع ويتم البيع ويملك المشتري الرقبة والعين، حينئذ يتحقق موضوع لقانون التبعية، وهو أنه لأنه ملك العين فيملك منفعتها أيضا. إذن رتبة تملك المنفعة رتبة متأخرة عن رتبة البيع، بينما الإجارة رتبتها نفس رتبة البيع لأن الإجارة وقعت مع البيع، رتبة الإجارة والبيع في رتبة واحدة. فرتبة فيكون هذا معناه أنه تملك المستأجر للمنفعة يتحقق في رتبة أسبق من رتبة التبعية، قانون التبعية. إذن في الرتبة السابقة العين منفعتها خرجت عن ملك البايع المالك، فحينما تأتي مرتبة قانون التبعية لا تكون العين منفعتها موجودة للبايع لكي يشملها قانون التبعية. إذن رتبة التبعية رتبة متأخرة عن الإجارة، فيؤثر الإجارة لسبقها رتبة، الإجارة تؤثر أثرها، والتبعية لا يمكن أن تؤثر حينئذ قانون التبعية، لأنها متى تزاحم وتؤثر؟ هل تؤثر في الرتبة المتأخرة أو تؤثر في الرتبة المتقدمة؟ في الرتبة المتقدمة لا وجود لها لكي تزاحم الإجارة، في الرتبة المتأخرة الإجارة قد أثرت أثرها، حينئذ لا رفعت موضوع قانون التبعية، لما قلنا من أن الإجارة السابقة ترفع موضوع قانون التبعية. كل إجارة سبقت البيع قلنا فيما سبق صحيحة وتمنع عن تحقق موضوع قاعدة التبعية. إذن فقاعدة التبعية هنا لا تستطيع أن تزاحم، يعني سبب ملكية المشتري لا يمكن أن يزاحم مع سبب ملكية المستأجر للمنفعة. سبب ملكية المشتري للمنفعة قانون التبعية، وقانون التبعية في رتبة متأخرة عن البيع والإجارة، فلا يمكن أن يزاحم سببية الإجارة المتقدمة عليها رتبتان. ما يكون متأخرا لا يمكن أن يزاحم ما يكون مع ما يكون متقدما. هذا البيان الذي يذكره السيد الماتن هنا. خب هذا البيان غير تام، وذلك أولا باعتبار أنه أساسا نحن لم نقبل قانون التبعية في الملكية. قلنا قانون التبعية في الملكية غير تام، وإنما سبب النقل المنافع أيضا نفس البيع لا شيء آخر. البيع بنفسه ينقل العين الرقبة والمنافع معا، غاية الأمر أحدهما يكون النقل فيه نقلا مع اللحاظ الاستقلالي، والآخر يكون مالا منقولا أيضا باللحاظ الضمني أو التبعي، لكن كلاهما الناقل لهما البيع. والسبب الإنشائي الذي هو إنشاء البيع بحسب الحقيقة، ولهذا قلنا إطلاق البيع يقتضي انتقال المنافع، ومن هنا كان يمكن تقييده بأن يقيد يقول بعتك العين مسلوبة المنفعة، فالناقل للمنافع أيضا إطلاق البيع. لم يكن السبب الناقل للمنافع إلا إطلاق البيع أي نفس البيع، فسبب انتقال المنافع إلى المشتري في نفس رتبة سبب انتقال المنافع إلى المستأجر، لأن سببه إطلاق البيع نفس البيع، والبيع مع الإيجار في مرتبة واحدة بحسب الفرق. البيع مع الإيجار رتبتهما رتبة واحدة، ليس أحدهما متأخرا عن الآخر لا رتبة ولا زمانا، كما هو المفروض وقعا في رتبة واحدة وفي زمان واحد. فإذا كان السبب الناقل للمنافع نفس البيع أو إطلاق البيع، إذن فرتبة السبب الناقل للمنافع إلى المشتري نفس رتبة السبب، وزمان السبب الناقل أيضا نفس زمان السبب الناقل للمنفعة إلى المستأجر، لأن زمان الإيجار والبيع ورتبتهما واحد. فأولا أصل هذا الاستدلال لا موضوع له. الإشكال الثاني هنا أنه هذه التبعية، لو قبلنا قانون التبعية وأن البيع نقل للعين فقط، وأما المنافع فقهرا بقاعدة شرعية تعبدية اسمها مثلا الترتب القهري، من ملك العين ملك منافعها قهرا وتبعا، بمثل هذا القانون تنتقل المنافع إلى المشتري لا بالبيع مباشرة. حينئذ هذا الذي قيل من أن هذا القانون قانون التبعية الذي هو سبب تملك المشتري للمنفعة متأخر رتبة عن البيع، والبيع مع الإجارة في رتبة واحدة فيكون متأخرا عن الإجارة، هذا الكلام غير تام، لأنه مبني على مبنى قرأتم بطلانه في بحوث الأصول. هناك قيل قاعدة كلية وكذلك الفلسفة أنه ما مع المتأخر ليس متأخرا وما مع المتقدم ليس متقدما. التقدم والتأخر في الرتبة إنما يعني العلية والمعلولية ونحو ذلك، يعني وجود ملاك للتقدم والتأخر. ليس عالم الرتب من قبيل عالم الزمان. في عالم الزمان ما مع المتقدم متقدم عن ما يكون متأخرا بحسب الزمان، ما مع المتقدم زمانا متقدم زمانا أيضا، وما مع المتأخر زمانا متأخر زمانا. لكن في عالم الرتب هذا الكلام غير صحيح. في عالم الرتب ما مع المتقدم ليس متقدما، وما مع المتأخر ليس متأخرا. إذ التقدم والتأخر الرتبي لا يراد به الزمان والظرف الزماني، يراد عبارة أخرى عن العلية والمعلولية والتوقف بأنحائه. فإذا كان شيء متوقفا على شيء آخر وذاك الشيء له ملازم، المتوقف على الملزوم لا يتوقف على اللازم لكي يقال متأخر عن لازمه عن ملازمه أيضا. فالمتلازمان إذا كان لأحدهما معلول والمعلول متأخر رتبة عن علته، هذا المعلول عن العلة متأخر لا عن ملازم العلة، لا يقال ذاك الملازم مع المتقدم رتبة فهو أيضا يكون متأخر متقدم، وهذا المعلول متأخر عن علته فيكون متأخرا عن ملازم علته. هذا الكلام في الزمانيات في التقدم والتأخر الزماني تام، لكن في التقدم والتأخر الرتبي غير تام. هذا إذن فقانون التبعية ليس متأخرا عن الإجارة، نعم متأخرا عن البيع رتبة، عن الإجارة ليس متأخرا، التبعية ليست متأخرة عن البيع متأخرة التبعية، لأنه فرع تحقق موضوعها وموضوعها ملكية العين، والموضوع بمثابة العلة للحكم. فالتبعية في ملكية المنفعة متأخرة رتبة لأنها متوقفة على البيع، متوقفة على تمليك الرقبة والعين الذي هو بالبيع، فعن البيع متأخر وبمثابة المعلول له. والإجارة ليس الإجارة مع البيع زمانا، المفروض أن يكون مع البيع مقارن مع البيع زمانا، ما مع المتقدم لا يكون متقدما، فلا يلزم هذا أن تكون التبعية متأخرة عن الإجارة، إذ ليست في طول الإجارة، ليست متوقفة على الإجارة، متوقفة على البيع، فهو معلول، فهي معلولة. قاعدة التبعية هنا أو الملكية بالتبعية معلولة للبيع، وكونه كونها معلولة للبيع متأخرة عن البيع لا يجعلها متأخرة عن مقارن البيع وملازم البيع هنا وهو الإيجار، لكي يقال هذا يستحيل أن يزاحم الإجارة، فمع الإجارة يمكن أن يقع بينهما تزاحم، لأن الإجارة في نفس الرتبة، الإجارة مع قانون التبعية في رتبة واحدة، فيمكن أن يقع بينهما تزاحم ولا يتم هذا الاستدلال منه. هذا ثانيا. وثالثا أنه أساسا في باب التعارض بين الأدلة والتزاحم بين المقتضيين مثلا والسببين، الميزان ليس بالعالم الرتب، وإنما الميزان بلحاظ بعالم الزمان بحسب الحقيقة، بلحاظ الزمان إذا كان سبب للتمليك مع سبب آخر للتمليك مناف مع هذا متزامنين في زمان واحد لا محال يقع بينهما تزاحم، سواء كان من حيث الرتبة أحدهما علة ومتقدم على الآخر أو لم يكونا من حيث الرتبة أحدهما علة ومتقدم على الآخر. الميزان في التزاحم في مثل هذه الموارد بحسب تعبير السيد الماتين، والتعارض الذي حقيقته يرجع إلى باب التعارض بين إطلاق دليلي صحة البيع والإيجار هنا بلحاظ المنفعة، أو دليل التبعية ودليل صحة الإيجار. هذا التزاحم أو التعارض الملاك فيه، ملاك التنافي فيه أن يقع في زمان واحد سواء كان في رتبتين أو كان في رتبة واحدة، والزمان على كل حال واحد، حتى لو قلنا بأن التبعية متأخرة رتبة عن الإجارة فإنهما بحسب الفرض زمانا زمانها نفس زمان الإجارة، حينئذ يقع بينهما التعارض أو التزاحم المذكور. فهذا الوجه بهذه الإشكالات الثلاثة لا يمكن قبوله، يأتي تتمة البحث.